يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. النجم اسم جنس يراد به جميع النجوم، وقوله إذا هوى لها معنيان، يعني المعنى الأول إذا غاب، والمعنى الثاني إذا هوى أي إذا سقط منه شهاب على الشياطين التي تسترق السمع. ما ضل صاحبكم وما غوى، هذا جواب القسم. والنجم إذا هوى المقسم به، جواب القسم يعني المقسم عليه. ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل أي ما جهل، وما غوى أي ما عانى، لأن مخالفة الحق إما أن تكون عن جهل وإما أن تكون عن غي. قال الله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فإذا انتفى عن النبي صلى الله عليه وسلم الجهل وانتفى عنه الغي، تبين أن منهجه صلى الله عليه وسلم علم ورشد، علم ضد الجهل الذي هو الضلال ما ضل صاحبه، ورشد ضد الغي، قد تبين الرشد من الغي. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كلامه حق وشريعته حق، لأنها عن علم ورشد. وقوله ما ضل صاحبكم يخاطب قريشا، جاء بهذا الوصف إشارة إلى أنهم يعرفونه، يعرفون نسبه، يعرفون صدقه، يعرفون أمانته، ليس شخصا غريبا عنهم حتى يقولوا لا نؤمن به لأننا لا نعرفه، بل هو صاحبهم الذي نشأ فيهم. هذه واحدة. ثانيا، أنه إذا كان صاحبهم فإن مقتضى الصحبة أن يصدقوه وينصروه، لا أن يكونوا أعداء له. ففي قوله صاحبكم إذن فائدتان: الفائدة الأولى أنه صاحبهم الذي يعرفونه، ليس مجهولا بينهم وليس غريبا عليهم، فكيف بالأمس يصفونه بالأمين والآن يصفونه بالكاذب الخائن؟ الفائدة الثانية أنه مقتضى الصحبة أن يصدقوه وأن ينصروه، لا أن يكونوا ضده. يعني هو لم يقل ما ضل رسول الله، ما ضل محمد، ما ضل صاحبكم. فالفائدة من هذا هو ما ذكرنا لكم، أن مقتضى الصحبة أن يكونوا عارفين به، ومقتضى الصحبة أن يكونوا مناصرين له. ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، أي ما يتكلم بشيء صادر عن الهوى بأي حال من الأحوال، فما حكم بشيء من أجل الهوى، ولكنه ينطق بما أوحي إليه من القرآن، وما أوحي إليه من السنة، وما اجتهد به صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجتهادا يريد به المصلحة. فنطقه عليه الصلاة والسلام ثلاث أقسام: الأول أن ينطق بالقرآن، الثاني أن ينطق بالسنة الموحاة إليه التي أقرها الله تعالى على لسانه، الثالث أن ينطق باجتهاد لا يريد به إلا المصلحة. نحن ننطق عما نريد به المصلحة، وننطق عن الهوى. هل كل إنسان منا سالم من الهوى؟ لا، يميل مع صاحبه، يميل مع قريبه، يميل مع الغني، يميل مع الفقير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتكلم عن هوى. وإذا كان لا يمكن أن ينطق عن الهوى، صار لا ينطق إلا بحق، إن كان من القرآن فالقرآن، أو من السنة الموحاة فمن السنة، أو من السنة الاجتهادية فهو على كل حال مأجور. وما ينطق عن الهوى، ثم قال: إن هو إلا وحي يوحى. يعني ما القرآن الكريم إلا وحي يوحى، أي وحي من الله عز وجل. من الواسطة بين الله وبين الرسول؟ علمه شديد القوى، يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوحي شديد القوى، أي ذو القوة الشديدة، وهو جبريل عليه السلام، كما قال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. فجبريل عليه السلام قوي شديد أمين كريم، لا يمكن أبدا أن نفرط بهذا الوحي الذي نقله إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. علمه شديد القوى، شديد القوى معناه ذو القوى الشديدة، فهو من إضافة الصفة إلى موصوفها شديد القوى ذو مرة. شديد القوى يعني إنه قوي، والمرة الهيئة الحسنة. فهو ذو قوة وذو جمال وحسن، وقد رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صورته التي خلق عليها، له 600 جناح قد سد الأفق. فهو الذي نزل بهذا القرآن حتى ألقاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقوله فاستوى أي فعل أو فكمل، لأن الاستواء في اللغة العربية تارة يذكر مطلقا دون أن يقيد، فيكون معناه الكمال. ومنه قوله تعالى: ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلما، أي كمل. وتارة يقيد بعلى فيكون معناه العلو، كما في قوله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. فقال لتستووا على ظهوره، وقال إذا استويتم عليه أي علوتم عليه. ومنه قوله تعالى فيما وصف به نفسه: الرحمن على العرش استوى، أي على عليه عز وجل، العلو الخاص بالعرش، وهذا غير العلو المطلق على جميع المخلوقات. وتارة يتعدى بإله، يقال استوى إلى كذا، ففسر بأنه القصد والانتهاء. ومنه قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وتارة يقيد بالواو فيكون معناه التساوي، مثل قولهم: استوى الماء والخشبة، أي ساواه. فقوله هنا فاستوى يحتمل أن المعنى استوى على، لأن جبريل ينزل من السماء فيلقي الوحي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يصعد إلى السماء، ويحتمل المعنى كمل، ويكون كاملا القوة، كامل الهيئة، كامل من كل وجه مما يليق بالمخلوقات. وهو بالأفق الأعلى، أي جبريل عليه الصلاة والسلام بالأفق الأعلى أي الأرفع، وهو أفق السماء. ثم دنا فتدلى، دنا من النبي صلى الله عليه وسلم فتدلى أي قرب من فوق، فكان أي جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أو أدنى، وهذا مثل يضرب للقرب. قاب قوسين يعني قريبا جدا بل أدنى، فقوله أو أدنى بمعنى بل، أي بل هو أدنى من ذلك. فأوحى أي جبريل إلى عبده ما أوحى، أي إلى عبد الله. فالضمير في أوحى يعود على جبريل، والضمير في عبده يعود إلى الله عز وجل، أي أوحى جبريل إلى عبد الله ما أوحى، ولم يبين ما أوحى به تعظيما له، لأن الإبهام يأتي مرادا به التفخيم والتعظيم. ومنه قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم، أي غشيهم شيء عظيم. هنا أوحى إلى عبده ما أوحى، أي من الشيء العظيم، ولا كلام أعظم من القرآن الكريم، لأنه كلام الله عز وجل. ثم قال تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى في قصة المعراج. واعلم أيها الأخ المسلم أن للنبي صلى الله عليه وسلم إسراء ومعراجا، فالإسراء ذكره الله في سورة الإسراء، والمعراج ذكره الله في سورة النجم، وكلاهما في ليلة واحدة قبل الهجرة بنحو 3 سنين أو 1.5 سنة، اختلف المؤرخون في هذا. ثم إن الإسراء والمعراج كان ببدن النبي صلى الله عليه وسلم وروحه، وليس بروحه فقط. وأما قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة الناس، فالمراد بها رؤية العين لا رؤية المنام. يقول الله تعالى في سياق الآيات المعراج ما كذب الفؤاد ما رأى، الفؤاد القلب، والمعنى أن ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في عينه فإنه رآه بقلبه وتيقنه وعلمه، وذلك أن العين قد ترى شيئا فيكذبها القلب وقد يرى القلب شيئا فتكذبه العين. فمثلا الإنسان قد يرى شبحا بعينه فيظنه فلان بن فلان، ولكن القلب يأبى هذا لأنه يعلم أن فلان بن فلان لم يكن في هذا المكان، فهنا العين رأت والقلب كذب. أو بالعكس، قد يتخيل الإنسان الشيء في قلبه ولكن العين تكذبه. أما ما رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة المعراج فإنه رآه حقا ببصره وبصيرته، ولهذا قال: ما كذب الفؤاد ما رأى، بل تطابق القلب مع رؤية العين. فلم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاذبا فيما رآه من الآيات العظيمة في تلك الليلة، بل هو صادق. ولكن تعلمون أن المشركين كذبوه وقالوا: كيف يمكن أن يصل إلى بيت المقدس ويعرج إلى السماء في ليلة واحدة؟ ولهذا قال: أفتمارونه على ما يرى، والاستفهام هنا للإنكار والتعجب. ومعنى تمارونه أي تجادلونه بقصد الغلبة، ولهذا عداها بعلى دون في، يعني لم يقل أفتمارونه فيما يرى، بل قال على ما يرى، إشارة إلى أن الفعل ضمن معنى المغالبة، يعني أفتجادلونه تريدون أن تغلبوه على ما يرى، أي على شيء رآه، ولكنه عبر عن الماضي بالمضارع إشارة إلى استحضار هذا الشيء، وأنه عليه الصلاة والسلام حين أخبر به كأنما يراه الآن. لأن الإنسان إذا حدث عن ماضي فربما يقول قائل: لعله نسي فأخطأ، لكن إذا عبر بالمضارع صار كأنه يتحدث عن شيء هو يشاهده. أفتمارونه على ما يرى، المعنى على ما يرى الآن ولا على ما رأى من قبل، ولكن عبر عن ما رأى من قبل بالمضارع الثاني. وانتبهوا لهذه النكتة العظيمة، وأعني بالنكتة يعني الحكمة البالغة، حيث تكون تعبيرات القرآن الكريم إذا عبر بخلاف ما يتوقع فلا بد أن يكون هناك حكمة تظهر للمتأمل. أفتمارونه على ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى، رآه الفاعل محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمفعول به جبريل، أي رأى محمد جبريل نزلة أخرى، أي مرة حين نزل، مرة أخرى حين نزل. فما هي المرة الأولى؟ المرة الأولى رأى الرسول عليه الصلاة والسلام جبريل وهو في غار حراء، رآه على خلقته التي كان عليها. أتدرون كيف رآه؟ رآه وله 600 جناح قد سد الأفق، وهذا يدل على عظمته. كل الأفق اللي حول الرسول عليه الصلاة والسلام في حراء انسد من أجنحة هذا الملك الكريم، ولهذا وصفه الله بأنه ذو قوة، ذي قوة عند العرش مكين، وبأنه ذو مرة، أي هيئة حسنة كما سبق في هذه السورة. فرآه مرة في الأرض ومرة في أفق السماء. في الأرض في أي مكان؟ وهو في غار حراء. أما في السماء ففوق السماء، فتارة رآه من تحت السماء من فوق الأرض، وتارة من فوق السماء. ولهذا قال: ولقد رآه نزلة أخرى، نزلة أي مرة أخرى، عند سدرة المنتهى. رآه عند السدرة، والسدرة معروفة في الأرض، شجرة السدر، لكن السدرة التي في السماء السابعة ليست كصفة السدرة التي في الدنيا، نبقها كقلال هجر وأوراقها كآذان الفيلة، فهي شجرة عظيمة، وسميت السدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها كل صاعد من الأرض، وينتهي إليها كل نازل من عند الله عز وجل، فهي منتهى من الطرفين. الطرف الأول ما يصعد من الأرض إلى السماء ينتهي عند هذه السدرة، وما ينزل من الرب عز وجل ينتهي بهذه السدرة، وما يصعد من الأرض ينتهي إليها أيضا، فهي منتهى من الطرفين. عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. إذن الجنة فوق السماء السابعة، لأن إذا كانت السدرة فوق السماء السابعة وكانت الجنة عندها، ماذا يكون؟ يلزم أن تكون الجنة فوق السماء السابعة وهو كذلك، وأعلاها وأوسطها الفردوس جعلنا الله وإياكم من أهلها، التي فوقها عرش الرحمن جل وعلا. ولهذا قال تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وعليين مبالغة في العلو، يعني في أعلى شيء. المهم أن الله يقول عندها، أي عند هذه السدرة، جنة المأوى. المأوى يعني المصير، ومأوى من؟ مأوى من جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، هي مأواهم، يأوون إليها ويخلدون فيها. وأما النار فهي مثوى الكافرين والعياذ بالله. وفي هذا دليل واضح على أن غاية الخلائق الجن والإنس إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولا ثالث لهم. فالجن والإنس إما في النار وإما في الجنة. قال السفاريني رحمه الله في عقيدته: وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة، ما في دار غير هذا. طيب، القبور مثوى ومأوى؟ لا، ما هي مثوى ولا للموتى، لأن القبور ممر ومعبر، إذ أن وراء القبور بعث. ويذكر أن بعض الأعراب البادية سمع قارئا يقول يقرأ قول الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فقال الأعرابي بفطرته وعربيته: والله ما الزائر بمقيم، وإن وراء ذلك شيئا. وش معنى الزائر ليس بمقيم؟ الزائر يزور يمشي. أيضا القبور يمكث الناس فيها ما شاء الله أن يمكث ثم يخرجون منها. قال الله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالناس لا بد أن يبعثوا. والعبارة التي نسمعها أو نقرأها أحيانا أن الرجل حملوه إلى مثواه الأخير، يعني إلى المقبرة، عبارة غير صحيحة. ليش؟ لأن القبور ليست المثوى الأخير، ولو كان قائلها يعتقد معناها لكان لازم ذلك أن ينكر البعث. عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. السدرة ما هي؟ أي سدرة هي؟ سدرة المنتهى. يعني قال الأول: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، ثم قال: إذ يغشى السدرة. وأل في مثل هذه العبارة تسمى عند النحويين أل للعهد الذكري، كقوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. إذ يغشى السدرة يعني سدرة المنتهى، ما يغشى. أبهم الله ذلك للتفخيم والتعظيم، يعني غشها شيء عظيم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه غشها من الحسن والبهاء ما لا يستطيع أحد أن يصفه. سبحان الله العظيم. إذ يغشى السدرة ما يغشى. نظير ذلك في الإبهام للتعظيم قول الله تبارك وتعالى: فغشيهم من اليم ما غشيهم، أي غطاهم من ماء البحر ما غطاهم، وهو شيء عظيم. هذا أيضا: إذ يغشى السدرة ما يغشى، أي غشيها شيء عظيم بأمر الله عز وجل، بلحظة كن فيكون. ما زاغ البصر وما طغى. البصر بصر من؟ بصر النبي صلى الله عليه وسلم. وما طغى، يقول العلماء: زاغ أي انحرف يمينا وشمالا، طغى أي تجاوز أمامه. فهمت؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان على كمال الأدب في هذا المقام العظيم، لم يلتفت يمينا وشمالا، ولم يتقدم بصره أكثر مما أذن له فيه، وهذا من كمال أدب عليه الصلاة والسلام. جرت العادة أن الإنسان إذا دخل منزلا غريبا تجده ينظر يمين وشمال في هذا المنزل، خصوصا إذا تغير تغيرا عظيما في هذه اللحظة، لا بد أن ينظر ما الذي حدث. لكن لكمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم ورباطة جأسه صلوات الله وسلامه عليه وتحمله ما لا يتحمله بشر سواه، صار في هذا الأدب العظيم. ما زاغ البصر، بصر من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، أي من حرف يمينا ولا شمالا، ما التفت يمين ولا شمال. وما طغى، ما تجاوز أمامه، بل كان على غاية من كمال الأدب عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال الله عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. ثم قال عز وجل: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. رأى من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد رأى، وأنت أخي المسلم القارئ للقرآن يمر بك مثل هذا التعبير دائما: لقد رأى، لقد خلقنا الإنسان في كبد، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، إلى آخر كثير من الأمثلة. هذه الجملة يقول العلماء إنها مؤكدة بأنواع ثلاثة من المؤكدات: الأول قسم مقدر، والثاني لام، والثالث قد. لأن معنى ولا قد معناه والله لقد، والله لقد، فتكون جملة مؤكدة بإيش؟ قسم واللام وقد. والقسم مقدر لكن دل عليه السياق. ورأى يعني النبي صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى. الآية هي العلامة المخصصة لمدلولها التي لا يشك فيها أحد، وإلا لم تكن علامة، يعني لم تكن آية. فالآية لا بد أن تكون خاصة بمدلولها، فليس كل علامة آية، بل هي التي تختص بمدلولها. هذا الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام من آيات الله كبير عظيم. وقولها الكبرى قيل إنها مفعول ثاني لرأى، لقد رأى من آيات ربه الآية الكبرى. وقيل إن الكبرى صفة لآيات، والمعنى أنه رأى من آيات الله الكبيرة، والثاني أصح وأقرب، يعني أنه رأى من الآيات الكبرى ما رأى، وليس ما رآه أكبر شيء، بل قد يكون هناك شيء أكبر ما نعلمه. والحاصل أن الرسول رأى في هذا المعراج، رأى من آيات الله الكبيرة ما لم يكن يره من قبل، وما لا يستطيع الصبر عليه أحد من البشر. نحن لو رأينا سراجقا عظيما لملك من الملوك لانبهرنا وتعجبنا وجعلنا نلتفت يمين وشمالا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتغير عقله ولا اتزانه، بل كان على أكمل ما يكون من الاتزان، وإلا فقد أسري به من المسجد الحرام من الحجر عند الكعبة، والحجر من الكعبة أسري به من ذلك المكان إلى بيت المقدس مسيرة شهر أو شهرين في لحظة، لأنه ركب على البراق، والبراق دابة عظيمة قوية سريعة، خطوته مد بصره وسريع جدا، وصل إلى هناك وصلى بالأنبياء، ثم عرج به إلى السماء، والسماء وش بعد عن الأرض؟ بعيدة جدا. ثم من سماء إلى سماء، وهو تتلقاه الملائكة تسأل: من معك؟ تقول جبريل: من معك؟ يقول: محمد. هل أرسل إليه؟ يقول: نعم. ثم يسلم على بعض من في السماوات من الأنبياء، ثم تفرض عليه الصلاة ويتردد بين الله وموسى، كل هذا وهو ثابت الجيش عليه الصلاة والسلام. وهذا شيء حقيقي، هو بنفسه عليه الصلاة والسلام صعب. ولهذا لما جاء وحدث الناس من الغد أنكرته قريش، لأنها تمكن ما لا يمكن في عقلها، وإنكار ما لا يمكن في العقل ليس خاصا بكفار قريش، حتى في من ينتسب لهذه الأمة أنكروا من صفات الله ما لا تدركه عقولهم، أليس كذلك؟ في أناس ينتسبون للأمة الإسلامية وهم من أهلها، أنكروا شيئا من صفات الله أثبته الله لنفسه، لأنه على زعمهم لا يمكن في العقل. قريش أنكر هذا المعراج. أرأيتم لو كان مناما هل تنكره قريش؟ ما تنكره، لأن المنامات يكون فيها مثل هذا، لكنه أمر حسي حقيقي، أسري بالرسول عليه الصلاة والسلام بجسده وعرج به في ليلة واحدة، وحصل هذا كلها الأمور اللي حصلت، ثم عاد إلى الأرض وصلى الفجر في مكة عليه الصلاة والسلام. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وفي هذا إشارة إلى أن آيات الله عز وجل منها الكبير ومنها ما دون ذلك، ما نقول ومنها الصغير، لأن الكبرى اسم تفضيل، وغلط من قال من المفسرين المتأخرين إن الكبرى اسم فاعل، بل هي اسم تفضيل، لأن آيات الله عز وجل إما كبيرة وإما كبرى عظمى، فالمعراج الذي حصل لا شك أنه من الآيات الكبرى العظيمة. لما بين الله سبحانه وتعالى ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من آيات ربه العظيمة في الآفاق قال: أفرأيتم اللات والعزى. وهذا الاستفهام للتحقير والانحطاط، أي انحطاط رتبة هذه الأصنام التي ذكرها الله عز وجل، يعني أخبروني بعد أن سمعتم من آيات الله الكبرى ما سمعتم، أخبروني عن شأنها هذه الأصنام، ما قيمتها، ما مرتبتها، ما عزتها. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ثلاثة أصنام مشهورة عند العرب يعبدونها من دون الله، يخضعون لها كما يخضعون لله، ويتقربون إليها كما يتقربون لله عز وجل. ومع ذلك هم يعتقدون أنها لا تنفعهم عند الشدة، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وعلموا أنه لا ينجيهم من هذه الشدة إلا رب العالمين، لكن الشيطان سول لهم وأملى لهم في عبادة هذه الأصنام التي يدعون أنها تقربهم من الله تعالى، كما قال الله عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، ولكنها في الحقيقة لا تقربهم إلى الله بل تبعدهم منه. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة، الثالثة بالنسبة للثنتين قبلها، الأخرى يعني المتأخرة، وكأنها والله أعلم دون اللات والعزى في المرتبة عند العرب. ثم قال تعالى منكرا على هؤلاء المشركين: ألكم الذكر وله الأنثى، يعني أتجعلون لكم الذكور ولله الإناث، وذلك بقولهم إن الملائكة بنات الله، وهم لم يشهدوا خلق الملائكة ولم يطلعوا على ذلك، كما قال الله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. والجواب جواب لا، لم يشهدوا خلقهم، لكن مع ذلك ستكتب هذه الشهادة عليهم، ستكتب شهادتهم ويسألون، نسأل الله العافية. هم إذا بشر أحدهم بالأنثى ماذا يصنع؟ ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ومع ذلك يجعلون لرب العالمين الذي خلق الذكر والأنثى يجعلون له البنات ويجعلون لأنفسهم البنين.
من فضلك اقلب الشريط.